أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شبهة ودفع. المحقق العراقي قدس سره أورد إشكالا جعله في خاتمة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا لو كنا نعلم به لجعلناه في نهاية فصل الوجوب الذي تقدم، لكن المصدر وصلنا قريبا، فرأينا أيضا هذا موضع مناسب هنا باعتبارنا نتحدث عن شروط المأمور المنهي، وهذا يمكن أيضا جعله في هذا المجال. فأورد المحقق العراقي إشكالا وحاول دفعه. حاصل الإشكال أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنها شاملة للعبادات والمعاملات. الشبهة تتعلق بالأول في العبادات، لأن تعبيره يقول صحة الأمر من الآمر، هذا في شرحه لتبصرة المتعلمين مجلد الرابع 471، قال صحة الأمر من الآمر إنما هي في صورة صلاحيته للدعوة، وبه يشهد أيضا ما في النصوص من التعليل باستقامة الفرائض. ولازم دعوة هذا الأمر في العبادة كونها مأتية بداعي أمر غيره تعالى، فلا يكون مخلصا في عمله فتبطل، فيستحيل حينئذ الأمر المزبور لاستحالة دعوته إلى المعروف. يقول أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يكون امتثاله صحيحا وأداؤه صحيحا لابد أن يتحقق الغرض المترتب عليه، والغرض المترتب عليه ما هو؟ تحقق هذا المأمور به خارجا، وهو عبادة، لأن كلامنا إشكالنا في العبادات، وهو عبادة. فهذا المأمور المنهي سيأتي بهذه العبادة امتثالا لأمر الآمر الناهي الذي أمره ونهى، وليس الامتثال لأمره تعالى. زين، وهي عبادة لا تصح إلا أن تكون قربية، فلا تقع العبادة من المأمور المنهي صحيحة. فإذا هذا الأمر والنهي لا يمكن امتثاله بشكل صحيح. هذا الإشكال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون امتثاله صحيحا إذا حقق غرضه، وغرضه تحقق متعلقه في الخارج، زم متعلقه عبادة لا يمكن أن تصح إلا قربة الله تعالى. وهذا المأمور المنهي إنما سيأتي بهذه العبادة طاعة لهذا الأمر النهي وليس لله تعالى، فلا تكون نيته خالصة، فإذا يستحيل امتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ملخص الحاجة، يستحيل. هذا إذن الإشكال. ثم وسعه وعممه بالتأكيد بما يرد في أذهانكم، ولعل الإشكال هناك هو يناقش بشكل أوسع في قضية الاستئجار للعبادات والنيابة عن العبادات، لأن هذا اللي يؤدي العبادة اللي استؤجر عليها لصلاة أو صوم، هذا سيأتي بها بداعي قبض الأجرة. زين، وهي عبادة لا تصح إلا أن تكون قربة إلى الله تعالى، وهذه النية منافية للقربة. زين، ولا تبرأ ذمته من عقد الإجارة إلا بأن يأتي بالفعل صحيحة، وهذا لم يأتي بالفعل صحيحة لأن ما أتى به قربة إلى الله تعالى. فإذا لا تبرأ ذمته من هذا العقد الذي استؤجر عليه. فالإشكال إذن مو بس خاص هنا، لذلك قال قدس سره: وربما أوردوا مثل هذه الشبهة في النيابة في العبادة بتقريب أن متعلق الإجارة لا بد أن يكون قابلا لأن يؤتى به بعنوان الوفاء بعقد إجارته، ومثل العبادات يستحيل أن يؤتى بها بمثل هذا العنوان. ما يصير تأتي بالصلاة بداعي الوفاء بعقد الإيجار، لا لا، بد أن تأتي بها قربة الله تعالى. ومثل العبادات يستحيل أن يؤتى بها بمثل هذا العنوان، وهو عنوان الوفاء بعقد الإيجار المستتبع لعدم الخلوص في العبادة. ما راح تصير نية قربية، وبالتالي هذا فعله ليس بصحيح ولا يتحقق به الوفاء بعقد الإيجار. يقول: بل والانغراس مثل هذه الشبهة في الأذهان صار منشأ التزامهم بإضرار الرياء بالخلوص ولو بنحو الداعي إلى الداعي، حتى لو كان الداعي المباشر للفعل والقرب الله تعالى، لكن الداعي للفعل القربي ليس خالصا الله تعالى. حتى في هذا قالوا مشكل العبادة أن يكون بها الداعي إلى الداعي أيضا ليس قربيا، استشكلوا فيه. إذا الآن عرفنا الإشكال في مسألتنا الآن، وهي الأمر بالمعروف عن المنكر أنه خاص بالعبادات، ثم وسع إلى مطلق النيابة في العبادات وأخذ الأجرة عليها. ثم قال قدس سره: وتوهم الاكتفاء في المقام بهذا المقدار من العبادة الصورية كالاكتفاء في باب الزكاة أيضا بصرف الأخذ من الممتنع بلا قربة. كان يجي واحد يقول: ما المانع أن تكون العبادة بهذا الشكل؟ هو هذا، يعني أن يأتي بها بداعي الوفاء بعقد الإجارة إلى آخر الكلام اللي ذكر. وذاك المجيب يقول، يضرب لنا مثالا، يقول: لو شخص كان ممتنعا من دفع الزكاة، والزكاة أيضا من العبادات يعني يشترط فيها قصد القربة، ما هو حكم هذا الممتنع من الزكاة؟ ماذا تقولون؟ يقولون: هذا يؤخذ منه مقدار الزكاة إذا كان مبسوط اليد، ولي الأمر مبسوط اليد يأخذها قهرا عليه. زين، شلون برئت ذمته من هذه الزكاة وهو ما دفعها بنية القربة وإنما أخذت قهرا عليه؟ فقالوا: كما صححتم الزكاة وهي عبادة بهذا الشكل، لنصحح هذه العبادة هنا بهذا الشكل. فيذكر هذا المحقق العراقي ويجيب عليه، يقول: وتوهم الاكتفاء في المقام بهذا المقدار من العبادة الصورية كالاكتفاء في باب الزكاة أيضا بصرف الأخذ من الممتنع بلا قربة مدفوع. أن تقول لي هاي مثل ذيش، لا هاي مو مثل ذيش، كأنه محقق العراقي يسلم أن هناك لا مانع الزكاة تؤخذ رغما وقهرا، هذا لا ينافي القرب، بس أن تقيس العبادة هنا بمقتضى عقد الإجارة مع تلك، لا هذا ليس بصحيح. قال: مدفوع بمنع صحة المقايسة، لا يقاس هذا على ذاك. لماذا لا يقاس هذا على ذاك؟ هناك أما كنية قربة، هذا الذي ممتنع عن أخذ الزكاة وأخذها ولي الأمر قهرا عليه، هو أما كنية قربة، شليش تصحح هناك أخذ الزكاة ولا تصححها هنا؟ واثنين هن عبادات مشروطة بقصد القربة. هكذا قال ذاك المدافع عن استئجار للعبادات، يقول: لا، محقق العراقي هذا مدفوع، هاي المقايسة ليس صحيح، مدفوع بمنع صحة المقايسة. ما الوجه؟ لماذا تمنع المقايسة؟ قال لي وجهين من كلامه يعني، لكن يظهر أنه وجه. قال: لإمكان دعوى أن في الزكاة جهة حق الناس فلا يسقط بمحض عدم القربة من الممتنع بخلاف غيرها. هذا الفارق الأول، الزكاة ضريبة مالية فيها حق للفقراء، أما هاي العبادة الصوم والصلاة التي تستأجرون عليها هذا حق خالص لله تعالى، هذا فرق بينهما. لإمكان دعوى أن في الزكاة جهة حق الناس فلا يسقط بمحض عدم القربة من الممتنع بخلاف غيرها كمسألة النيابة في العبادة، الذي لا يكون في البين إلا حق الباري تعالى المتعلق بعبوديته المنوط بقربية عمله. هذا هو الفرق، هنا حق ناس متعلق بالزكاة، حتى لو امتنع، حتى لو ما صحت منه قصد القربة نأخذها منه غصبا عليه لأنه متعلق حق الناس. هذا المانع الأول من المقايسة. قال مع إمكان دعوى أن الحاكم ولي الممتنع فهو يتولى القربة لأنها شأن من يعين الزكاة في مال عزلا أو أداء، وهذا الشأن في صورة الامتناع يكون للحكام أو السعاة. هذا الوجه الثاني، أنه الممتنع عن دفع الزكاة له ولي، وهو ولي الأمر الذي يأمر بجباية الزكاة، فإذا ما صدر قصد القربة من الممتنع يكفي صدور القربة من الآمر، من ولي الأمر الذي وجه السعاة والجباة لكي يجبوا الزكاة. فصدور النية قصد القربة من الآمر، من ولي الأمر، هذا كافي لتصحيح إخراج هذه الزكاة من الممتنع، وإن لم يكن هناك قصد القربة من هذا الممتنع فهو يتولى القربة، هذا الحاكم ولي الممتنع، لأنها شأن من يعين الزكاة في مال عزلا أو أداء، وهذا الشأن في صورة الامتناع يكون للحكام أو السعاة، فهم المتولون للنية أيضا، وهذا بخلاف ما في سائر العبادات حيث لا تكون في البين جهة مالية وتعيين حق لتكون ولاية للغير، فلا يكون المتكفل للقربة إلا العامل. فهذا الفرق إذن بين قبول صحة الزكاة من دون قصد القربة، واكتفينا بنية وقصد ولي الأمر أو الجابي أو الساعي، هذه أمرين. الأول أن هذه فيها حق ناس، ولا يسقط حق الناس بامتناع هذا المكلف وعدم نية القربة. والأمر الثاني أن الولي الأمر هو ولي هذا الممتنع، فإذا ما قصد القربة الممتنع يكفي صدور القربة من وليه، وهو هذا الآمر بإخراج الزكاة. فهي جهة عدم المقايسة. الآن يعني أي مرحلة وصل المحقق العراقي؟ يقول إذن هذا جوابكم على هذا الإشكال وهذه الشبهة ليست تامة، ما قلتم أنه شلون اكتفينا بالزكاة، يعني خلينا نقول مشيناها، هو يسميها العبادة الصورية. الزكاة مهم فعل يشترط فيه قصد القربة، ومشيناها بالنسبة للممتنع بلا قصد القربة، مشوها هم هنا. يقول نكتفي هنا بالعبادة بالإنابة والإجارة كما اكتفينا في الزكاة، يقول لا، هذا ما يصير لعدم صحة المقايسة بينهما. إذن ما هو جوابك أيها المحقق العراقي عن هذه الشبهة وهذا الإشكال؟ قال الجواب الذي لا محيص عن الأخذ به، لأنه لا يوجد جواب غير هذا الجواب، ثم ألحقه بجواب ثاني. فالجواب منحصر إذن بوجهين. احنا قسمنا كلامه الى فقرات كما ترون، ومقاطع يعني حتى يصير اوضح لكم، والا هو اللي يرجع للمصدر يشوفه كله هو سحبه واحده يعني بالمطلب، لكن احنا نقسمه الى فقرات ونعلق حتى يكون اوضح. فاذن لما لم ينفع هذا الجواب، قال لا محيص في دفع الشبهه في المقام عن الالتزام به، هذا هو الجواب. ثم قلنا اضاف له جوابا ثانيا. ما هو هذا الجواب الأول؟ قال عدم إضرار الدواعي الطولية في الخلوص، إذ المعتبر منه عدم دعوة شيء غير أمر الله في عرضه لا مطلقا. يقول أنه هذا الداعي وإن كان للقيام بالعبادة هو أخذ الأجر، لكن هذا إنما هو الداعي إلى الداعي إلى الفعل، يعني أنه إنما صلى قربة إلى الله تعالى، فالداعي المباشر للصلاة هو القربة إلى الله تعالى، لكن ما هو الداعي إلى أن يصلي قربة الله تعالى؟ أخذ الأجرة. ونحن لسنا ملزمين أن كل سلسلة الدواعي نجعلها قربية، يكفي الداعي المباشر أن يكون قربيا، فهذا الداعي المباشر والقربة. هذا إنما صلى قربة إلى الله تعالى. لكن ليش صلى قربة إلى الله تعالى؟ لأخذ الأجر. هذا الداعي إلى الداعي، هذا لا يشترط أن يكون فيه قربية. شوف قال إذن عدم إضرار الدواعي الطولية، وليس كل سلسلة الدواعي علينا أن نشترط بها القربية، إذ المعتبر منه عدم دعوة شيء غير أمر الله في عرضه، أن يكون في يعني الفعل صادرا عن أمر غير أمر الله تعالى في عرضه لا مطلقا. يقول ويؤيده ويؤيد هذا الجواب انتهاء أمر الداعي في غالب العبادات بنحو الطولية إلى غير داعي الله. وانت دفتش هو هذا الشخص حتى ليصلي قربة الله تعالى، ليش يصلي قربة الله تعالى؟ حتى يحصل على الجنة، وحتى يتخلص من النار اللي هي ليست قربة إلى الله تعالى، وإنما مصالح تعود لنفسه. فإذا هي كل الدواعي تنتهي إلى غير الله تعالى، فلو اشترطنا أن كل الدواعي تكون قربية ولا عمل رئيسا، من هو عبادته؟ عبادة الأحرار، حتى نقول هذا كل دواعيه وسلسلة أغراضه إلى الله تعالى، بل عبادة التجار لا عبادة العبد. فهو إذن يصلي قرب الله تعالى، لكن ليش يصلي قرب الله تعالى؟ حتى يزحزح عن النار ويفوز بالجنة، وهذا الله تعالى أدبنا بذلك، وهذا إذن أمره ما راجع لله، هذا راجع للشخص نفسه. فيقول هذا يؤيد إذن على أن الداعي إنما يضر لو كان داع في عرض القربة، يعني داعي مباشر، أما إذا داعي طولي داعي إلى الداعي لا يشترط فيه أن يكون قربيا. قال ويؤيده انتهاء أمر الداعي في غالب العبادات عدا عبادة الأحرار طبعا بنحو الطولية إلى غير داعي الله. قال وتوهم أن الآثار المترتبة من قبله تعالى وداعويتها على العمل غير مضرة بالخلوص، هذا لا يقول هذا الجواب ما يفيدك، لأنه يقول لا هذا الدواعي كلها هي دواعي لله تعالى، شوف لك غير هالجواب، لأن هذا الشخص الذي صلى قربة الله تعالى، ليش صلى قرب الله تعالى؟ حتى يفوز بالجنة أو حتى يتخلص من النار. قال هذه الدواعي أيضا دواعي قربي، هذه ليست دواعي خارج القربة، فهذا ما يفيدك تستشهد به هذا الشيء. شوف يقول وتوهمه أن الآثار المترتبة من قبله تعالى، الفوز بالجنة والنجاة من النار، هاي آثار مترتبة من قبله تعالى، وداعويتها على العمل غير مضرة بالخلوص، هذا ما يفيدك شاهد على أن الدواعي الطولية لا تضر أن تكون لغير الله تعالى، لأنها كلها لله تعالى، الفوز بالجنة وكل الآثار التي رتبها الله تعالى إنما هي أيضا تعتبر دواعي قربية. فيقول إذا أشكلوا علينا، لأن يقول وتوهموا أن الآثار المترتبة من قبله تعالى ودعويتها على العمل غير مضرة بالخلوص مدفوع، لا ترد علي بهذا، هذا توهم مدفوع. ليش مدفوع؟ بأن لازمه عدم الإضرار ولو كانت دعوية الآثار في عرض دعوية الأمر، ولا أظن التزامه من أحد. يقول كيف تقول مثل هذا الكلام؟ لو شخص ما صلى قربة الله تعالى وإنما صلى للفوز بالجنة، لأن هناك أكو حور عين وأكو خمر مما يشتهون ولحم طير، وأكو ما صلى قربة الله تعالى، شنو تقول؟ هذه النية تصحح العمل والعمل يكون صحيح؟ كيف تزعم أن هذه النية ما دام آثار مرتبطة بالله تعالى إذن هي نية قربية؟ لا. شوف يقول مدفوع بأن لازمه عدم الإضرار، أن هذه النيات والأغراض لا تضر بصحة العبادة ولو كانت داعوية الآثار المترتبة من قبله تعالى في عرض داعوية الأمر، تقبل بهذا؟ ولا أظن التزامه من أحد. فيكشف ذلك عن أن ما هو مضر من غير دواعي القربة عرضا غير مضر بالعبادة طولا. إنما الضرر يكون بصحة العبادة لو كانت تلك الأغراض في عرض امتثال أمر الله تعالى والقرب إلى الله أمر الله. هذا ما يصير، هاي نية معنى غير خالصة ويكون العمل باطلا. أما إذا كانت في طول القرب إلى الله تعالى فلا مانع منه. هذا إذن الجواب الأول الذي قاله قدسه سره. ثانيهما، إن المعتبر في صحة العبادة صدورها عمن له العبادة، أي وكما ترون طبعا هو انشغل بالإشكال الاستطرادي عن الإشكال الأصلي، يعني التهينا احنا بإشكال النيابة بالعبادات، ورغم أنه محرر في كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر، وإن كان هو قال هذا يشبه ذاك، لكن سنرى أنه لا يشبهه فيها جملة من نقاط الخلاف. الجواب الثاني إذن على إشكال هذا النيابة في العبادات، إن المعتبر في صحة العبادة صدورها عمن له العبادة خالصا، وفي المقام يصدق عليه الخلوص من تلك الجهة، وإن كان من حيث إضافته إلى النائب غير خالص وكان بداعي الوفاء بالإجارة. يقول احنا هذا الذي شخص استأجر آخر للعبادة، احنا ما يهمنا ان هذا الأجير تكون نيته وقصده خالصا قربة الله تعالى، لا، المهم هذا دافع الأجرة الذي المنوب عنه سميه، هذا المنوب عنه تكون المهم نيته خالصة مو النائب. وطبعا هذا المنوب عنه إنما دفع مالا واستأجر شخصا قربة الله تعالى، فالمهم أن تكون نية المنوب عنه خالصة وليس نية النائب خالصا، لأن العمل للمنوب عنه وليس للنائب. هذا الجواب الثاني، إن المعتبر في صحة العبادة صدورها عمن له العبادة، مو عمن منه العبادة، النائب منه العبادة، المنوب عنه له العبادة. يقول صدورها عمن له العبادة اللي هو المنوب عنه خالصا، هناك نشترط نية الخلوص عند المنوب عنه وليس عند النائب، وفي المقام يصدق عليه الخلوص من تلك الجهة. المنوب عنه العادة عليش خسر فلوسه أنت غير لأنه قاصد أن يصلى عن، وإن كان هذا الفعل من حيث إضافته إلى النائب غير خالص، صدور من النائب هاي العبادة ليست خالصة لأنها بقصد الوفاء بعقد الأجرة، لكن هذا ما يضر، المهم أن من عنه العبادة من له العبادة يكون خالصا. قال وإن لم يكن غير خالص من النائب وكان بداع الوفاء بالإجارة، ففي الحقيقة منشأ حل الإشكال في باب النيابة هو التفكيك بين الفعل من حيث إضافته إلى المنوب عنه وإلى النائب. لازم نلاحظ هذا الفعل وإن كان بلحاظ إضافته إلى النائب اللي هو الفاعل المصلي غير خالصين، بس هذا ما يهمنا، المهم أن يكون بلحاظ إضافته إلى المنوب عنه خالصا. شوف يقول في الحقيقة منشأ حل الإشكال في باب النيابة هو التفكيك بين الفعل من حيث إضافته إلى المنوب عنه هذا اللي يشترط فيه الخلوص، وإلى النائب هذا لا يشترط فيه الخلوص. هذا إذن كلام المحقق العراقي قدس سره. وكما ترون الآن نحتاج أن نقسم إلى أصل الإشكال، أصل الشبهة التي قيلت الآن وما أجيب عنها، وهل يصلح جوابه قدس سره لدفع هذه الشبهة أم لا. فنريد أن نقسم كلامنا الآن إلى مراحل. المرحلة الأولى إن شاء الله تعالى مرحلة الجواب عن أصل الإشكال، هل هذه الشبهة التي ذكرها المحقق العراقي واردة أم لا، ليس كلامنا مع المحقق العراقي مع الشبهة التي ذكرها، ثم نناقش كلام نفس المحقق العراقي هل كان كلاما تاما صحيحا سواء على صعيد دفع الشبهة أو أي تفاصيل أخرى. واضح لأن خارطة الكلام. فلذلك أقول الآن انتهى الكلام من المصدر ودليناكم عليه حتى تراجعوا إن شاء الله تعالى، وأربع مجلدات شرح التبصرة يمكن أن يوجد في مكتباتكم إن شاء الله. أقول نجيب أولا عن أصل الإشكال ثم نناقش كلمات المحقق العراقي قدس سره، فيجاب أصل الإشكال ثبوتا وإثباتا، أما إثباتا فبجوابين حلي ونقضي، أما الحلي فلأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إلهية شرعها الله تعالى، وهو الذي أمر بالأمر والنهي، ولازمه أخذ الآخر المأمور المنهي بمقتضاهما، فالإشكال عليه خروج عن زي العبودية. هذا الجواب الأول. إذن جوابنا سيكون على نحوين، إثباتي وثبوتي، وفي كل منهما جوابين. الجواب الإثباتي حلي ونقضي، أما الحلي أنه الله تعالى هو تعبدنا بالأمر بالمعروف والمنكر، وهو الذي أمر المأمور المنهي أن يأخذ بما نأمره ونوهى وننهى. إشكالك علي من هذا؟ إشكالك علي من هذا؟ ده ذكر من موجهه؟ هذا إشكالك من هو؟ هذا خروج عن زي العبودية، تستشكل علي من؟ الله تعالى هو قال أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأمر الطرف الآخر أن يأخذ بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شنو بعد محل من الإعراب هذه الإشكالات؟ وهذا طبعا كان جوابه من أول شيء نقوله ونخلص، لكن طبعا نحن في بحث علمي ونريد مثل هذه التفاصيل أن تعمق ذهنيتنا. فإذا هذا الجواب الحلي أنه خروج عن زي العبودية، وأما النقض الجواب النقضي فلوجود أوامر في الشريعة بالأمر بالعبادات، كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وما ورد في أمر أولياء الأمور صبيانهم بالصلاة والصوم إلى حد ضربهم عليها، كما أن بعض مراتب الوظيفة الأمر والنهي تقتضي ذلك، الضرب يعني هاي في اليد آخر المراتب اليد، والمفروض أن هذا أوضح في الإشكال لاحتمال صدور الفعل مكرها ونحو ذلك، فمع الإذن الشرعي لا نحتاج أن نسأل كيف. هذا الجواب النقضي، أنه توجد عندنا عبادات اللي هي قربية يشترط فيها قصد القربة، والله تعالى أمر ناسا أن تأمر غيرها بذلك، فلو كان هذا الأمر مشكلا هذا أمر، هذا نقض عليك. الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة، والصلاة مشروطة بقصد القربة، فهم نستشكل نقول له شون هاي راح تأمرهم وذل راح يصلون طاعة لأمرك، أو أمر أولياء الأمور أن يأمروا صبيانهم فهذه الصلاة تكون، هذا نقض وجود أوامر في الشريعة بأمور عبادية مشروطة بقصد القرب. هذا الجواب الإثباتي إذن حلي ونقضي. وأما ثبوتا فبوجهين أيضا. أولا إن أمر الآمر الناهي هنا هو مجرد واسطة وطريق لإيصال الحكم الشرعي، فمحركية المأمور المنهي تأتي من نفس الأمر الشرعي الأول لا من أمر الآمر الناهي، لذا فإنه كان بإمكان المأمور المنهي أن يتحرك من ذاته لرفع المعصية من دون أمر الآمر الناهي. هذا بالأمر بالمعروف عن المنكر، لما المأمر المنهي يطيع ويأخذ بما أمره ونهى، إنما يطيع الأمر الأول الذي هذا نقله إليه. هذا الآمر الناهي هنا مجرد واسطة وطريق لإيصال الحكم الشرعي إليه. فبالحقيقة هذا المأمور المنهي لما يتحرك طاعة لذلك الأمر الأول الشرعي وليس لأمر هذا الأمر النهي، هذا ما له مدخلية، أمر الأمر النهي ما له مدخلية، بدليل أنه كان يمكن للمأمور المنهي أن يتحرك من ذاته ويفعل ما تركه أو يجتنب ما نهي عنه، ما يحتاج إلى هذا الواسطة. فإذا لا توجد مدخلية لأمر الأمر، وإنما هو مجرد طريق وواسطة لإيصال الأمر الشرعي. والأحكام الشرعية كلها وردتنا هكذا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. شوفوا كل أوامرنا نحن من أخذناها؟ هل أسنا أخذناها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة المعصومين؟ فتكون عباداتنا كل هذه إنما هي طاعة لرسول الله أم طاعة لله تعالى؟ وكان الرسول والأئمة مبلغين عن الله تعالى ووسائط لإيصال هذه الأحكام إلينا، فكل العبادات نؤديها هكذا، يوجد واسطة في إيصال هذا الأمر إلينا، ونحن إنما نطيع الآمر الأول وليس الآمر الثاني، هذا الوسيط مجرد وسيط. هذا الشيء يذكركم هذا المطلب في علم الأصول. أحسنتم، هذا يذكركم بأن الأمر بالأمر هل يقتضي الأمر بالمأمور الثاني أم لا؟ هذا مطلب طبعا أصولي، ونحاول أن نستعرض هنا ببيان إن شاء الله يعني أوضح مما يذكر في المصادر، ولعله إن شاء الله أدق مما يذكر في المصادر. بس خلينا نأخذ النقطة الثانية ونرجع له، ليش نتعرض للآن بشكل يعني ما نكتفي بهذا المقدار، لأن هذا خلينا نقول مو مسلم، هذه الطريقية والواسطية مو مسلمة بالأمر بالأمر. قد يجي واحد ويدعي أنه لا، هنا هذا أمر الآمر الثاني له موضوعية، فأنت كيف جاي تلغيه نهائيا وتقول أن هذا يعني الآن عندنا آمران ومأموران، شقد يصير مجموعهم آمران ومأموران؟ هاي حزورة، هاي خلنا نسويها حزورة، نقول آمران ومأموران كم مجموعه؟ يقولون أربعة لكننا نقول ثلاثة، فتصبح هاي معجزة في باب الحزورات، آمران ومأموران اللي هم ثلاثة. الآمر الأول وهو الشارع المقدس، والآمر الثاني هذا هنا في مسألتنا اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو في مثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين، فآمران. هذا الآمر الثاني هو نفس المأمور الأول، وهذا المأمور الثاني، فآمران ومأموران إلا أن مجموعهم ثلاثة. فهي النقطة الأولى إذن في الجواب الثبوتي. النقطة الثانية قلنا هذا المطلب إن شاء الله برا ما نكمل هالمناقشات نحاول أن نعود إليه ونأخذ المطلب الأصولي. ثانيا الرد الثاني، لو تنزلنا الآن هذا الجواب الأول انتهى من الثبوتي بأنه هذا مجرد واسطة وطريق، وهذا المأمور الثاني إنما يقوم بالفعل طاعة للآمر الأول لا للآمر الثاني، فهذا إشكالك سالبة بانتفاء الموضوع. ثانيا لو تنزلنا وافترضنا كون أمر الآمر الناهي داعيا للفعل، فإنه في طول الداعي القربي ولا دليل على إضراره بخلوص النية إلا أن يكون في عرضه، بل الدليل على خلافه، يعني على خلاف الإشكال بالعكس، فقد وردت روايات كثيرة تحث على عبادات معينة كالصلاة والصوم لأجل أغراض شخصية كسعة الرزق وطلب الولد والصحة ودفع الهام والتفريج عن الكرب، فهذه الدواعي الطولية لا تضر في العبادة، وبه يجاب عن إشكال النيابة في العبادات. إذن هذا هو الجواب الثاني ضمن المرحلة الثانية اللي هو القسم الثبوتي. خلينا نقول يعني لو تنزلنا احنا قلنا ان هذا مع الطريقية لا موضوعية له. بس حتى لو افترضنا لا ان هذا المأمور الثاني يتحرك بداعي هذا الآمر الثاني، لكن هذا داعي مو داعي مباشر، الداعي المحرك هو داعي قربي، وهذا الداعي الى الداعي، ولا دليل على كون كل الدواعي لازم تكون قربية بدليل في الشريعة المقدسة نفسها. كم عندنا في كتب السنن والمستحبة من طلب الولد قام صلى ركعتين فعل كذا، من أراد ساعة الرزق فعل، والله تعبدنا بهذا. هذه كلها مطالب شخصية تعود للإنسان نفسه وليست قربية، ومع ذلك الله تعالى جعل عبادات. وهذا الشخص الذي يقوم يصلي ويصوم هو بداعي تحصيل هذه الأمور التي طلبها من الله تعالى، ومع ذلك تقدر تقول هاي ضرب الخلوص، وما لك حق، الله تعالى هو دلنا على ذلك. لماذا لم تضر؟ لأنه إنما صلى قربة الله تعالى. لكن لماذا صلى قربة تعالى؟ لسعة الرزق وطلب الولد وإزالة الهم وهذه الأغراض الكثيرة. فليكن منها بداعي الوفاء بعقد الإجارة أو أي شيء آخر. فإذا حتى لو تنزلنا وقلنا أنه هذا إنما تحرك إلى الفعل بداعي هذا الآمر، نعم لا مانع لنقول بداعي هذا الآمر، لكن ما هو هذا الداعي المباشر؟ هذا الداعي إلى الداعي، ولا دليل على اشتراط القربية في الداعي إلى الداعي. هذا الجواب الأول الذي ذكره قدس سره محقق العراقي، وإن كنا أضفنا نحن له هذه المؤيدات. إذن فما ذكره قدس سره في الجواب الأول صحيح. الآن انتهينا من المرحلة الأولى وهي إجابة أصل الإشكال. هذه الشبهة التي ذكرها قدس سره ليست صحيحة لا في مسألتنا هنا ولا في مسألة الإجارة عن العبادة في العبادات. هذه ليست بجوابين، قلنا ثبوتي وإثباتي، الثبوتي بحلي ونقضي والإثباتي بوجهي. الآن نريد ننتقل للمرحلة الثانية وهي مناقشة كلماته قدس سره. الجواب الأول انتهينا منه، جوابه كان صحيحا وإن كان أضفنا له بعض المؤيدات. والآن نناقش جملة من كلماته قدس سره. فالجواب الثاني الذي ذكره قدس سره غير تام. نتذكر ماذا كان الجواب الثاني؟ قال نفكك، نفكك احنا هذا الفعل، هاي الصلاة المستأجر عليها، هذه بلحاظ نسبتها الى النائب ليست قربية، لان صلاها بداعي قبض الاجرة والوفاء بعقد الايجار، لكن بلحاظ المنوب عنه وكانت قربية. وهذا هو المهم، ان تكون قصد القربة متحققا عند المنوب عنه لا عند النائب. هذا جوابه الثاني، هذا غير تام اكيد. فالجواب الثاني الذي ذكره قدس سره غير تام من لعدم صلاحية التفكيك لتصحيح الفعل، باعتبار أن المتقرب بالعمل هو الأجير، لأن العبادة صادرة منه، ويترتب على عمله براءة ذمة المنوب عنه، فخلوص نية المنوب عنه لا تصحح العبادات إذا لم تكن قربية. إحنا من هو المتقرب بهذه الصلاة؟ النائب، هو الذي يصلي، مو المتقرب بالعمل المنوب عنه حتى نقول تكفي نية القرب منه. النائب هو المتقرب للعمل، فلابد أن يكون هو متحقق عند قصد القرب، ولا يصحح العمل أن يكون قصد القرب من المنوب عنه، لأن المتقرب فعلا بالعمل هو النائب، ويترتب على عمل النائب براءة ذمة المنوب عنه، مو المتقرب بالعمل المنوب عنه حتى يصحح اشتراط قصد القرب. فإذن الجواب الثاني الذي ذكره غير دقيق. المناقشة الثانية في كلماته قدس سره جعل مسألتنا في الأمر بالمعروف والمنكر كمسألة الإجارة والنيابة في العبادات. نريد أن نناقش هاي. إذا المناقشة الأولى كانت ماذا في جوابه الثاني، ورأينا أنه غير تام. المناقشة الثانية فيها المشابهة. وإن كان في أصل الإشكال توجد، لكنه علينا أن نفرق. قلت في المناقشة الثانية: وهذه المسألة تختلف عن مسألة الإجارة في العبادات من عدة جهات. فطريقية الأمر بالأمر في مسألتنا أوضح، مبنينا جوابنا على أن الأمر هنا طريق كذا، الطريقية هنا أوضح من قضية النيابة بالعبادات. بعد: ودعوية الغرض غير القربي في تلك المسألة أأكد. هذا الفرق الثاني، وقلنا من عدة جهات تختلفان، من جهة الطريقية أوضح في مسألتنا، ودعوية الغرض غير القربي في تلك المسألة نيابة في العبادات أأكد، لأنه من الواضح أن هذا إنما صلى لقبض الأجرة. أما هنا في الأمر بالمعروف المنكر، هذا لما أمره ونهاه واندفع إلى العمل، لا، نيته أن يؤدي ذلك العمل الذي أمره الله تعالى، مجرد هذا ذكره وعظه ألفت نظره لا أكثر. فإذا دعوية الغرض غير القربي في النيابة العبادات والإجارة أكد، وهذا يلزم منه أن الإشكال هناك أكد. بعد جهة ثالثة نقول للخلاف بينهما: والنص الدال على الصحة هنا موجود بخلاف تلك، فقد استدل هناك بعمومات صحة عقد الإجارة القابل للتخصيص في العبادات لمثل هذا الإشكال. هنا في الأمر بالمعروف والمنكر نقدر بكلمة واحدة نقول لإشكالك مردود عليك، لأن الله تعالى أمرني بنا أمر وأنهى، وأمر ذلك الشخص بأن يتلقى الأمر والنهي، فإشكالك ما له معنى، لأن النص أكو دال على عبادية وصحة هذا العمل. أما هناك بالإجارة بالعبادات يمكن يكون إشكال وارد، لأنه شنو دليلهم على صحة الإجارة في العبادات؟ قالوا أنها مشمولة بعمومات صحة عقد الإجارة. هذا السابع حسب مرتكز في ذهني، إذا أحدكم قريب عهد بهذه المسألة ويتذكر، أنا ما أدري، بس الذي يتذكرني هذا عدى. طبعا الحج، حج وارد قضية النيابة فيها، أما صلاة صوم أكو دليل خاص على أنه هذا ينوب عنه، هذا كن، وإنما طبقت العمومات هناك، والعمومات يمكن ادعاء على أن العمومات مخصصة، صح أوفوا بالعقود عامة، لكن يمكن تخصيصها إلا في العبادات باعتبار عدم تحقق قصد القربة. فهناك يمكن أن يكون الإشكال خلينا نقول وارد بدرجة من درجة، لما كنت دليل نص خاص، وإنما تمسكوا بعمومات أوفوا بالعقود وهذا عقد يجب الوفاء به، فتقدر تجي وتستشكل وتقول العمومات أستطيع أن أقول أنها قد خصصت هنا في العبادات بالذات لأنها عبادة مشروطة بقصد القربة، ولا يصح العمل حينما يكون بدافع قبض الأجرة. بينما فإذن الإشكال هناك في تلك المسألة ما يكون أشخاص، فهناك الإشكال ممكن أن يكون وارد، أما في مسألتنا نصب النصوص متواترة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما معنى أن نجي ونقول هذا الإشكال؟ فالإشكال في مسألتنا شبهة مقابل البديهة بعكس تلك المسألة، مسألة النيابة بالعبادات والإجارة، لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، ما هو دليلكم على عمومات الإجارة؟ قال أدعي أنها قد خصصت هذه العمومات. فإثارتها هناك أولى في باب النيابة على العبادات. أنا صراحة ما رجعت يعني كتاب الصلاة عنده شرح التبصرة أشوف هل أثار الإشكال المحقق العراقي ولا كان يمكن يثيره هناك، بس كنت راجع كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا إثارة هذا الإشكال في باب العبادات نيابة عن الصوم والصلاة هناك يمكن أن يكون بباب وجواب وارد لهذه الأمور، أما إثارته هنا المفروض ما إلى معنى أصلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المناقشة الثانية. إذا المناقشة الثالثة، هذا نريد نناقش الوجهين اللي صحح بهما زكاة الممتنع. أو قبل ذلك مناقشة أخرى، اللي عندما قال أنه الجواب منحصر، لأخوة ظهر الآن أن الجواب ليس منحصر، ذكرنا أجوبة صحيحة غير ما قاله أجوبته. إذا المناقشة الثالثة ظهر أيضا عدم انحصار الجواب بما ذكره قدس سره كما قال، يقول لا محيصة عن الأخذ، لا رأينا عدة أجوبة وأصح مما قاله. فإذا عدم انحصار الجواب بما ذكره قدس سره كما قال، بل توجد أجوبة أخرى صحيحة خصوصا في مسألتنا. المناقشة الرابعة، أما الوجهان اللذان صحح بهما زكاة الممتنع فغير تامين، لأن تعلق حق الناس المسوغ لأخذ الزكاة قهرا لا يصحح الفعل المشروط بالقرب إذا لم يؤت به قربيا، ونية القربة من غير المالك لا تنفع ولو أفادت صحة الفعل بمعنى حلية المال المأخوذ للزكاة، فإنها لا تبرئ ذمة المالك. إذن الوجهان اللي ذكرهما، لماذا ذكر من وجهين زكاة الممتنع كيف صححها؟ والمفروض أن الزكاة قربية، فشلون صحت جباية الزكاة من الممتنع قهرا رغم عدم وجود نية قربة؟ قال جوابي، الجواب الأول أنه هذا حق مالي متعلق بحقوق الناس، وحينئذ هذا ما يسقط بعدم صدور قصد القربة منه. وإذا تعلق به حق الناس الفعل الزكاة ما دام مشروط بقصد القربة، فإذا لا يصح لا يكون قربية، بقى تعلق حق الغير وعدم تعلق هذا لا يجعل العمل صحيحا، ما دام مشروط بقصد القربة لا يجعله صحيحا من دون قصد القربة. والجواب الثاني قال أنه يكفي النية من الجابي من الساعي من ولي الأمر، هذا أيضا ليس بصحيح، لأن الذي شغل ذمته هو هذا، تعلق الذمة بالزكاة فلا بد أن يكون لكي عمله يكون صحيحا مبرئا للذمة، هو ينوي قصد القرب، هذا أيضا جواب غير صحيح. إذن كيف صحت هاي قضية أخذ الزكاة من الممتنع، هاي كيف تصححها أنت باعتبار اعترضت على جوابي المحقق العراقي؟ أقول فالصحيح في جوابه أي شيء جواب ماذا؟ إشكال أخذ الزكاة من الممتنع مع عدم وجود قصد القربة منه، هاي شلون تصحح؟ فالصحيح في جوابه أن يقال إن في إخراج الزكاة حكمين، أحدهما وضعي وأثره حلية المال المتبقي وفراغ الذمة من التبعة المالية، وهذا لا يحتاج إلى نية القربة، ويتحقق تلقائيا بأخذ الجهة المتولية لجبايتها من الممتنع. لذا اعتبر الأئمة المعصومون عليهم السلام ما تجبيه السلطات قهرا من الزكاة مجزية، وهكذا وردت النصوص بأنه ما يجبيه السلطان من الزكاة مبرئ للذمة وفرغت، ورغم ماك واحد يدفعها بإرادته ولا بقصد قربة، وإنما تأخذها السلطات قهرا عليه. فلا بد أن نلتفت أن في الزكاة في إخراج الزكاة حكمين، واحد وضعي واحد تكليفي. الوضعي بمعنى أن يبقى هذا المال حلال لصاحبه، خرجت الزكاة اتبع المالية انتهت، هذا المال كله يجوز له التصرف، هذا ما مشروط بقصد القربة. ما دام خرج مقدار الزكاة ووصل إلى مستحقي، إذن هذا الباقي له حلال، هذا ما يحتاج إلى قصد القربة. وهذا الذي يصح من الممتنع بالجباية له ما مشروط بقصد القربة، حلية المال المتبقي هذا ما مشروط بقصد القربة، لازم نفكك. والآخر تكليفي وهو امتثال هذا الوجوب، وجوب إخراج الزكاة يجب عليك إخراج الزكاة بيدك، هذا التكليف هذا المشروط بقصد القرب. والآخر تكليفي وهو امتثال هذا الوجوب وطاعة أمر الله تعالى وما يتعقبه من الثواب، وهذا هو المشروط بقصد القربة. فالممتنع الذي تؤخذ منه الزكاة لا يكون ممتثلا لهذا الحكم التكليفي، لذا فهو عاص ويستتاب ويطلب منه عدم العود، إلا أن ذمته المالية برئت وحل له التصرف في كل المال المتبقي من جهة الحكم الوضعي. فما ذكره قدس سره من كفاية الأخذ من الممتنع مطلقا يرد عليه هذا التفصيل. فهذا هو الوجه، وجدانك يحكم. هذا الشخص شنو نقول له؟ هذا الممتنع اللي أخذت قهرا عليه، هذا نقول له هي خلص أنت كل شيء ما عليك؟ لو لا نقول له يجب أن تتوب، لا يجوز لك أن ترجع لمثل هذه. لماذا؟ إذا كان إذا صحح محقق العراقي، إذا صح أخذ الزكاة من الممتنع بهذه الطريقة، لماذا بقيت استتابته وزجره ووعظه؟ هذا معنى أكو شيء بقى ما ممتثل، وهو الحكم التكليفي. فهنا حكم وضعي وحكم تكليفي. حكم الوضعي ما مشروط بقصد القربة، هذا المهم أن يخرج مقدار الزكاة ويصل إلى مستحقه. لذلك حتى لو السلطة أخذته قهرا وضعته في موضع الأئمة سلام الله، قالوا هذا مبرئ للذمة، ما مشروط بقصد. والآخر تكليفي، وهو أن يتصدى هو قربة إلى الله تعالى ويخرج مقدار الزكاة، هذا ما امتثل، لأن هذا مشروط بقصد القربة وما تحقق منه قصد القربة، فلذلك يعتبر عاصيا من هذه الجهة، وإن حل له التصرف بالمال لأن أخرج حق الغير، لكنه يستتاب ويطلب منه عدم العود إلى آخر ما ذكرنا. إذن الآن أجبنا بفضل الله عن الإشكال، وناقشنا المحقق العراقي في جملة من كلماته قدس سره، ثم بقي لنا أن نتحدث في هذا المطلب الأصولي، وهو أن الأمر بالأمر بفعل، هل هو أمر بذلك الفعل أم لا؟ فإن كان أمرا بذلك الفعل زال الإشكال، وإن كان لا بقي الإشكال، لأن قد يناقش أحد في هذه الطريقية اللي دعيناها، قد يقول هاي ما مسلمة، هاي الطريقية أطلقتها على نحو التسليم. هذا إن شاء الله تعالى بالدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد.